أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. قبل الدخول في علم الأخلاق لا بد من تقديم مقدمة حتى نعرف كيف يمكن الاستفادة من هذا العلم في التحرك إلى الله عز وجل. الهدف من الدراسة الحوزوية أو من التعلم بشكل عام أن يصل المؤمن إلى العمل والتطبيق، فهذا العلم الذي نأخذه من هذه العلوم المختلفة هدفنا هو أن نعمل بهذه العلوم وأن نطبقها على أنفسنا. من خلال هذه العلوم الإنسان يتحرك إلى الله عز وجل. هذا التحرك يعبر عن تغير في نفس الإنسان، فلا بد أن يحس المؤمن إذا تعلم علما من العلوم أنه يتغير يوما بعد يوم، فلا بد أن يحس بهذا التغير. يعني الآن في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع سمعت أو سمعتم كثيرا من المعلومات، خلال هذا الأسبوع لا بد أن تحس بأن هناك تغير ما في نفسك. هناك بعض الأفكار التي يحملها الإنسان إذا تعلم هذا العلم، هذه العلوم بشكل عام، يحس أن هناك بعض الأفكار قد تغيرت إلى أفكار أخرى، ولا بد أن يكون عند الإنسان هذا التغير، هذا الإحساس بأنه يتغير. إلى آخر السنة المفروض أن الإنسان يحس أن هناك ثورة في حياته، كثير من الأفكار التي كان يحملها سابقا قد تغيرت إلى أفكار أخرى، ونتيجة هذه الأفكار التي تغيرت يحس أيضا أن أعماله تغيرت إلى أعمال أخرى، يعني أفضل من السابق. فإذا لم يشعر بهذا التغير معنى ذلك أن هذه المعلومات ما زالت في عالم المعلومات، لم تنتقل إلى عالم العمل. ومهمة الإنسان المؤمن أن يستفيد من العلم للوصول إلى العمل، فهدف العلم العمل. فهذا العلم إذا لم يعمل به الإنسان فهو كذاك الشخص الذي يحمل الماء ولكنه لا يشرب منه، يعني بيده ماء ولكن لا يشرب من هذا الماء. يقولون أن تكون نقالات على هم الظاهر نسيت من أسكره، بس هذا ما كان مني أنا. على أي حال أرجو منكم تذكرون النقال إذا ممكن. فالإنسان هذا العلم الذي بيده مثل الماء للإنسان العطشان، هذا العلم إذا لم يعمل به الإنسان يكون حجة عليه، يعني يصير هذا العلم بلاء على هذا الإنسان وبال على هذا الإنسان إذا لم يتعلم، لأنه يوم القيامة يأتي عنده كثير من المعلومات ولكن العمل الذي يقوم قام به سابقا لا يتناسب مع هذا العلم. فالإنسان عنده علم كثير ولكن عمله قليل، لا يتناسب مع مقدار العلم الذي يحمله، فإذا يصير حجة على الإنسان هذا العلم الذي يتعلمه. في القرآن الكريم لو تراجعون نرى أن كثيرا من الآيات تقول بهذه الصيغة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدائما نجد أن هناك ربطا بين الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يمكن أن يكون بلا علم صالح. فإذا نعم إيمان، والمطلوب من الإنسان المؤمن أن يتعلم، فإذا تعلم يعمل، الأعمال الصالحة. هذا العمل الصالح لا ينظر إليه فقط كشيء خارجي أنه عمل صالح. الإنسان المؤمن لا فقط أنه يأتي بأعمال صالحة، بل تكون هذه الأعمال الصالحة منطلقة من نفسية صالحة. يعني الإنسان الكافر الآن لو يقوم بأعمال صالحة طالما أنه لا يؤمن بالله فلا يحصل على ثواب في الآخرة. نعم قد يحصل على ثواب في الدنيا، يعني الله يعطي هذا الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالله يعطيه ثواب في الدنيا، يعطيه إما مالا إما شيء آخر، المهم أن يعطي له شيئا ما، في الآخرة لا يحصل على شيء، لأن هذا العمل الصالح لم يكن منطلقا من نفسية صالحة. فإذا النفسية مؤمنة صالحة يأتي بهذا العمل الصالح، فالعمل الصالح لا ينظر له فقط بأنه عمل صالح خارجي. يعني الإنسان يتصدق مو فقط هذا المهم، هذا الإنسان لماذا يتصدق؟ فإذا كان يتصدق قربة لله تعالى يحصل على ثواب، إذا كان الإنسان يتصدق رياء مع أن العمل صالح في الخارج ولكن لأن هذه الصدقة لم تكن منطلقة من نفسية صالحة فلا يحصل على الثواب. علم الأخلاق هو فوق عالم الأحكام الشرعية. الإنسان المؤمن يستفيد من علم الفقه كوسائل للتحرك إلى الله عز وجل. يعني هذه المسائل الشرعية الأحكام الشرعية الإنسان يأخذ بها حتى يتحرك إلى الله عز وجل، لكن لابد على المؤمن أن يعرف كيف يتعامل مع الأحكام الشرعية. نعم هناك أحكام شرعية موجودة، لكن كيف نتعامل مع هذه الأحكام الشرعية؟ الإنسان يفعل الواجبات والمستحبات، يترك المحرمات والمكروهات، لكن كيف يتعامل مع المباحات؟ يعني ذاك واضح حكمه أنه إذا كان واجب أو مستحب إنسان المؤمن مطلوب منه أن يفعل الواجب، إذا لم يفعله يحصل على عقاب، والمستحب يحصل على ثواب، المحرم يجب أن يتركه، المكروه ينبغي أن يتركه. نأتي إلى عالم المباحات. هذا الإنسان الذي يريد أن يتعلم علم الأخلاق لابد أن يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأحكام الشرعية وخاصة المباحات، لأن في عالم المباحات يعني لو تستفتي مرجع التقليد في أمر مباح يقول لك جائز، لكن هل معنى ذلك أن الإنسان المؤمن لابد أن يأتي بهذا المباح، أو أنه يمكن أن يترك هذا المباح قربة لله تعالى؟ مثلا الآن إذا أخذنا أمثلة من الأمثلة، مثلا لنفرض الآن قضية الأعراس المنتشرة، طبعا بعض الأعراس هناك إذا كان فيها موسيقى وغناء هذا محرم، الإنسان يترك، يعني يجب عليه أن يترك، ولابد أن نعرف هذه الأعراس كيف نتعامل معها، إن شاء الله هذا في موضوع آخر. المهم أن هناك بعض الأمور المحرمة في الأعراس هذا يجب أن نتركها، لكن إذا نأتي في عالم المباحات مثلا المرأة قد تشتري مثلا ملابس ب50 دينار مثلا أو ب100 دينار أو ب200 دينار، قد تستفتي مرجع التقليد تقول مثلا أنا أريد أن أشتري مثلا ثوبا بهذا المقدار ب200 دينار مثلا لعرس أحد أقربائي، أقول قد يأتي الجواب بأنه يجوز، قد يأتي. طبعا إذا انتقل إلى الإسراف، إذا الإنسان هو فقير تشتري هذه الملابس بهذه القيمة، إذا في حد الإسراف فهو لا يجوز لها، لكن لنفرض أن هؤلاء الأغنياء مثلا عندهم أموال كثيرة يستطيعون أن يشتروا مثل هذه الملابس، بالنسبة لهم لا يعتبر إسرافا لأن أموالهم كثيرة. طبعا في قضية الإسراف لابد أن نعرف مفهوم الإسراف في الدين، يعني هذا المفهوم معنى الإسراف في الدين أن الإنسان يصرف أكثر من حاجته، فما يكون أكثر من الحاجة يكون إسرافا. وقس على ذلك أي أمر من الأمور، هذا المثال وغيره من الأمثلة. لنفرض إذا مثلا جاء الجواب بأنه مباح، يجوز للمرأة أن تشتري هذه الملابس مثلا بمئة دينار، الجواز والإباحة لا يعني أن الإنسان يفعل ذلك، هذا عمل خارجي موجود عند الإنسان. هل الإنسان يستطيع أن يترك بعض المباحات قربة لله تعالى أو لا؟ يعني حالة الإيمان عند الإنسان هذه النفس المؤمنة أولا لا تعيش الأنانية، يعني لابد أن الإنسان المؤمن يحس بغيره. كم من الفقراء موجودين في بلدنا، الإسلام الآن محارب من الاستكبار العالمي، فالإنسان إذا يريد أن يرى نفسه فقط كإنسان ويكون يعيش الأنانية، يقول ما يهمني أشتري مثلا هذه الملابس بمئة بمئتي دينار، أنا ما أتأثر، أموالي لا تتأثر. ولكن الإنسان المؤمن لا يعيش فقط هذه الحالة الأنانية، الإنسان المؤمن عنده شعور بالآخرين. يعني هذه الحالة الموجودة الآن، الفقر مثلا في العالم حتى في بلدنا، أناس لا يستطيعون أن يدخلوا أولادهم إلى المدارس، هذه المئتي دينار تستطيع بها أن تعلم فردا من الناس المؤمنين أن يدخلوا إلى المدرسة. الآن الإسلام محارب، هذه الأموال الإنسان يستطيع أن يجعلها في خدمة الدين من أجل محاربة الأعداء. فإذا الإنسان المؤمن في عالم المباحات، طبعا هذا المثال من باب المثال، قس على ذلك أي مثال آخر. فإذا في عالم المباحات حتى لو كان الأمر مباحا، الإنسان مو بالضرورة أن يأخذ بهذا المباح، هناك أمور أخرى تدخل تغير نظرة الإنسان إلى هذه المباحات، بحيث يعرف كيف يتعامل مع هذه المباحات، مع الأحكام الشرعية بشكل عام، ومع هذه المباحات يختار بعض المباحات قربة لله تعالى ويترك بعض المباحات قربة لله تعالى. إذا فعل ذلك، هذا المباح الذي يتركه أو يفعله قربة لله تعالى يتحول إلى مستحب، معنى ذلك أنه لا يوجد عندنا مباحات في الأحكام الشرعية. الإنسان يعرف كيف ينقل هذا الأمر إلى عالم الاستحباب، فبذلك لا يكون عندي المباح في الأحكام الشرعية. يعني الإنسان يستطيع أن ينقل لبعض الناس إذا عرفوا كيف يتعاملون مع المباحات، فينتقل من عالم المباح إلى عالم الاستحباب، فيحصل على الثواب من خلال عمله. مشكلتنا نحن أننا في عالم المباحات لا نعرف كيف نتعامل مع هذه المباحات، وهذه المشكلة هي المشكلة الكبيرة الموجودة بالنسبة للمؤمنين. علم الأخلاق ليس علما نظريا، هو علم عملي، يعني لابد أن ينتقل الإنسان من العلم إلى العمل، نتيجة علم الأخلاق العمل. نعم الإنسان يأخذ هذه المعلومات النظرية من أجل أن يعمل، فهذه المعلومات التي يتعلمها في علم الأخلاق لابد أن تؤدي إلى العمل. فإذا لم يعمل دارس علم الأخلاق بهذا العلم، هذه المعلومات التي يكسبها لا قيمة لها، صفر على الشمال، لأن علم الأخلاق علم عملي، يعني لابد أن تكون نتيجته العمل. علم الأخلاق تأتي أهميته من أنها أو من أنه سبب من أسباب صلة الإنسان بالله، يعني في كيفية التعامل مع هذه الحياة الدنيا، مع كل ما يوجد في هذه الحياة الدنيا. من خلال علم الأخلاق الإنسان يعرف كيف يتعامل مع كل مصداق من مصادق الدنيا، فيعرف أن هذا الأمر له هذه القيمة المعينة بدرجة 2، يتعامل معها بدرجة 2، لا يعطيها قيمة أكبر من حجمها بأن يعطيها درجة 3. فإذا كل شيء يكون في موقعه والإنسان يعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء على حسب موقعه الذي يكون فيه. اتصال الإنسان بالله هو هدف للإنسان المؤمن، هذا الاتصال الذي يكون عن طريق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذن الهدف من خلق الإنسان العبادة، أن الإنسان يصل إلى مرحلة تسمى بعبادة الله، وهناك مرحلة أخرى بعد العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذن صار عندي هدف خلق الإنسان العبادة، وهدف العبادة أن الإنسان يصل إلى حالة اليقين فيكون عنده يقين، يعني يكون بعض كل الأشياء التي يراها يراها بدرجة واضحة جدا، يعني عنده يقين بكل الأشياء التي يقوم بها. وهذه الصلة لابد أن يبنيها الإنسان مع الله عز وجل. هذه العبادة المطلوبة من الإنسان لا تعني فقط العبادات الخاصة من الصلاة والصيام والزكاة والحج، حياة الإنسان كلها يمكن أن تنقلب إلى عبادة. يعني الإنسان في كل خطوة يخطوها أولا يسأل نفسه، ما هو تكليفي في هذه الخطوة؟ أي عمل الإنسان يريد أن يقوم به أول سؤال يسأله، ما هو تكليفي؟ يعني أي حكم شرعي هو الذي يكون هنا؟ إذا كان هذا العمل واجب يجب أن يأتي به، المستحب ينبغي أن يأتي به، الحرام يتركه، المكروه ينبغي أن يتركه. وفي عالم المباحات إذا كان هذا الأمر مباح، هنا قلنا بأن المشكلة أنه كيف نتعامل مع عالم المباحات. بعض هذه المباحات ينبغي للإنسان المؤمن أن يتركها، وبعض المباحات ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها. فإذن هذه الأحكام الشرعية، الإنسان كل أمر يقوم به هناك حكم شرعي، كل فكرة يفكر بها، هذا حتى هذه الأفكار التي تأتي إلى ذهن الإنسان فيها حكم شرعي. يعني الإنسان الآن يفكر بأمر ما، لابد أن يسأل نفسه قبل أن يفكر، ما هو الحكم الشرعي لهذه الفكرة، حتى الإنسان تكون حياته كلها عبارة عن عبادة، يعيش عبادة الله عز وجل في كل قول يقوله، في كل عمل يعمله، في كل فكرة يفكر بها، حتى الإنسان يعيش بهذه الطريقة. إذا طبق بهذه الطريقة تأكد أن هذا الإنسان يصل إلى درجة العفو، لأن بعد الآن كل الأحكام الشرعية كل عمل الإنسان يقوم به يرى الحكم الشرعي يطبق هذا الحكم الشرعي. فإذا كان الإنسان بهذه الطريقة يصل إلى درجة العصمة، والمعصوم هكذا لأن الأحكام الشرعية واضحة عنده فيطبق هذه الأحكام الشرعية فيحصل على العصمة، وهو باختياره يحصل على العصمة. العصمة ليست إجبارية على المعصوم، يعني المعصوم يستطيع أن يعصي الله ولكنه لا يفعل. ليش ما يفعل؟ لأنه يطبق الأحكام الشرعية، يعني يعيش هذا الدين في كل لحظة في حياته فيكون معصوما بهذه الطريقة. في اللغة ماذا يعني الخلق؟ الخلق هو الصورة الظاهرية للإنسان، يعني هذه الصورة الخارجية للإنسان نسميها خلق. الخلق أو الخلق عبارة عن السجية، عن طبيعة الإنسان، أو قل الصورة الداخلية الباطنية للإنسان. فصار عندي خلق، هذا الخلق عبارة عن الصورة الظاهرية، وعندنا الخلق عبارة عن الصورة الداخلية للإنسان، يعني نفس الإنسان، روح الإنسان، أو ما يعبر بقلب الإنسان. فالروح والنفس والقلب كلها بنفس المعنى. فهذه الصورة الداخلية للإنسان في علم الأخلاق، علم الأخلاق يدرس هذه الصورة الداخلية للإنسان حتى يجعل بعض الصفات النفسانية أو النفسية في هذه الصورة الداخلية. فعلم الأخلاق يتناول الصورة الداخلية ويتناول أيضا الأخلاقيات، الصفات الحسنة والصفات السيئة، حتى الإنسان يعرف أن هذه الصفة صفة حسنة فيأخذ بها، ويعلم أن تلك الصفة صفة سيئة فيتركها. فإذا يأتي علم الأخلاق يحاول أن يدرس هذه الصورة الداخلية للإنسان. الصورة الخارجية علم الأخلاق لا دخل له بها، وإنما يأتي إلى نفس الإنسان، إلى باطن الإنسان، إلى قلب الإنسان. فهذه الأخلاقيات الموجودة، أخلاقيات تشمل الأقوال وتشمل الأفعال وتشمل الأفكار، حتى فكر الإنسان أيضا يؤثر على نفسه. الإنسان الذي يفكر ببعض الصور المحرمة نفسه تتأثر بهذه الأفكار. أما إذا استطاع أن يقضي على هذه الصور المحرمة الموجودة في الذهن بأن يمسح، بأن يغيرها إلى صور أخرى، إلى أفكار أخرى، هذه الصور التي تكون الصور حسنة، لنفرض الإنسان يفكر كيف يعمل الخير، النفس تتأثر بهذه الفكرة فيكون دافعا له، أو تكون هذه الفكرة دافعا له لعمل الخير. الإنسان الذي يفكر بالأفكار المحرمة، هذه الأفكار المحرمة تؤثر على نفس الإنسان، من الممكن أن تدعوه إلى فعل المحرمات. أول ما يفعل الإنسان المحرمات، قبل ذلك هناك فكرة محرمة كانت موجودة في ذهنه، على أساسها انطلق إلى العمل الخارجي. فإذا هذه الأفكار أيضا الذهن البشري لابد أن تكون تحت سيطرة الإنسان، يعني مو أي فكرة تأتي إلى الذهن الإنسان يسترسل في التفكير بها، لابد أن تكون عنده سيطرة على ذهنه، بحيث هو الذي يقرر بما يفكر. في الصلاة عندما يصلي كثير من الأفكار تأتي إليه، الإنسان لابد أن يسيطر على فكره بحيث يوجه هذا الذهن ذهنه إلى التفكير بالصلاة، أنه يؤدي الصلاة الآن. لو استرسل في هذه الأفكار أثناء الصلاة، بعد نهاية الصلاة لو أنه مثلا أحصى هذه الأفكار قد يجد 50 فكرة قد طرأت على ذهنه، وهذا أمر واضح بالنسبة للذي يصلي، لأن إبليس هنا يحاول أن يدخل حينما يفعل الإنسان أي عمل صالح، إبليس يحاول أن يدخل ويشوش على الإنسان هذه الأفكار الصالحة. دور الشيطان هو فقط عملية إعطاء الصور الذهنية، يعني أنت الآن تجلس تصلي، هذه الأفكار التي تأتي إليك في الواقع مو منك، هذه الأفكار عبارة عن عمل الشيطان، فعل الشيطان. الشيطان يعرف نقاط الضعف في الإنسان، فإذا كان نقطة الضعف المال يأتي إليه عن طريق المال. أي نقطة ضعف عند الإنسان، دور إبليس أن يأتي عن طريق نقطة الضعف، فيأتي عن طريق الخواطر اللي هي الصور الذهنية، يلقي في ذهنك صورة بعد صورة. دور إبليس مو أكثر من هذا، فقط يدعو الإنسان عن طريق الصور الذهنية. الإنسان هو الذي يتجاوب مع إبليس فيسترسل في هذه الأفكار، هذه الأفكار التي قد تدعوه إلى العمل المحرم. لذلك يأتي يقول لا سلطان لي عليكم، يوم القيامة عندما يأتي الحساب ما لي سلطان، يعني دوره فقط أنه يعطيك صور ذهنية. تأتي يوم القيامة تقول كله من إبليس، يقول لا، نعم، فقط هو يدعوكم أنت. الإنسان هو الذي يستجيب لإبليس، ما له سلطان، يعني ما عنده سيطرة، ما عنده قوة على الإنسان بحيث يسير الإنسان، فقط يعطيه الإنسان صورة، الإنسان هو الذي يستجيب لهذه الصورة فينطلق إلى العمل الخارجي وارتكاب المحرم. يقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل خلق هذه النفس، لحد الآن ترى ما رحت بالكتاب، أنا لحد الآن هاي مقدمة، إن شاء الله بعدنا ما بدينا بالكتاب، هاي مقدمة فقط. إذن المقدمة حتى يصير عندنا علم إجمالي بما هو علم الأخلاق، نحاول أن نستفيد من هذا العلم. الله عز وجل خلق هذه النفس وجعل فيها الفجور والتقوى، يعني قابليات عند الإنسان، لذلك هذه الأعمال التي تكون منطلقة عن النفسية السيئة الله عز وجل خلق الإنسان جعل فيها قابليات. الإنسان هو باختياره يحول هذه القابلية إلى عمل. إذا الإنسان عنده قابليات، يستطيع أن يرتكب الشر ويستطيع أن يفعل الخير كقابلية كقوة، ولكن للانتقال من القوة إلى الفعل يأتي عن طريق اختيار الإنسان، هو الذي يختار أن يفعل الخير أو يقوم بأداء الشر. فإذا القابليات موجودة عند الإنسان، فيأتي علم الأخلاق يبحث عن صفات النفس وعن ما يصدر من هذه الصفات. فمثل الإنسان الذي يكون كريما يصدر منه الكرم، فيدرس هذه الصفات النفسية، وأيضا يدرس هذه الأخلاقيات الخارجية، فيقول أن الإنسان هناك أعمال صالحة يستطيع أن يقوم بها، هذه الأعمال الصالحة تؤثر على النفس فتكتسب صفة حسنة أو تكتسب صفة سيئة. فإذن علم الأخلاق يعلمنا أولا ما هي الصفات الحسنة وما هي الصفات السيئة، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الصفات لتحويلها إلى ملكات في داخل نفس الإنسان. الملكة يقصد بها الصفة النفسية صعبة الزوال، بطيئة الزوال. فالإنسان الذي يكتسب صفة نفسية معينة يكون من الصعب أن يتغير إلى صفة أخرى، يحتاج إلى مدة زمنية. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا في أن ما هي الملكات التي تكون فيه، حتى هذه الملكات يعني الصفات النفسية هي التي تدعوه إلى العمل. إذن يكون الإنسان حريصا على اكتساب الملكات الحسنة، لأن هذه الأعمال الخارجية تكون منطلقة من الصفات الحسنة الموجودة عنده أو الصفات السيئة الموجودة في نفسه. الآن نأتي إلى الكتاب بعد هذه المقدمة، بعض هذه المعلومات أيضا سوف تتكرر في طيات الكتاب. يقول المصنف حفظه الله: الكتاب يشتمل على مقدمة ودروس وخاتمة. أما المقدمة ففي بيان أمور. الأمر الأول موضوع علم الأخلاق ومسائل علم الأخلاق والغرض والغاية من علم الأخلاق، حتى الإنسان يعرف أنه إذا أراد أن يدرس أي علم من العلوم أولا يعرف شنو الموضوع، شو راح نتحكي عنه. ثانيا ما هي المسائل التي سوف يتحدث عنها هذا العلم، ثم ما هو الغاية والهدف من هذا العلم، حتى إذا صار عنده هذا الاطلاع الآن يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، مو أنه يدخل إلى علم من العلوم ما يدري هو شنو راح يدرس وإلى أين ينتهي. والموضوع والمسائل والغرض عادة في أي علم من العلوم لابد أن الطالب العلم يعرف هذه الأمور الثلاثة. لذلك في الكتب الحوزوية دائما لو تفتح أول أي كتاب تجد أولا القول في تعريف العلم وموضوع العلم والغاية من هذا العلم. فيبدأ أولا بموضوع علم الأخلاق. يقول: الإنسان يمكن أن يدرس من عدة جهات. إذا درسنا الإنسان من حيث الوجود فهذا الأمر يتكفل به علم الفلسفة، وما لنا شغل هنا بعلم الفلسفة. إذا هذا الإنسان نتناوله من حيث الصحة والمرض فيكون دور علم الطب أن يتناول هذا الجانب، أن ما هي الأشياء التي تمرض الإنسان وما هي الأدوية التي يمكن أن تؤخذ. أما موضوع علم الأخلاق فهو نفس الإنسان أو روح الإنسان أو قلب الإنسان، كله بنفس المعنى، لكن هذه التسميات المختلفة سوف تأتي فيما بعد، أنه لماذا مرة نسميه نفس ومرة أسميه روح ومرة أسميه قلب. فإذن هي تسميات لمعنى واحد، ولكن هذه التسميات المختلفة أتت لمعاني مختلفة، صار عندي في الواقع هو معنى واحد، ولكن هناك معاني من أجلها سمينا مرة النفس أو الروح أو القلب. فنفس الإنسان حينما تتصف بصفات معينة، هذه الصفات كانت حسنة أو قبيحة، وهذه الصفات صارت ملكات عند الإنسان، ملكات حسنة أو ملكات سيئة، علم الأخلاق يتكفل بدراسة نفس الإنسان من حيث الصفات والملكات. هذه الصفات النفسية بعضها تكون وراثية وبعضها تكون مكتسبة، فإذن هناك صفات وراثية، لكن هذه الصفات الوراثية عبارة عن قابليات لا تجبر الإنسان على عمل معين، الإنسان يستطيع أن يغير الصفات الموجودة عنده إلى صفات أخرى مقابلة نقيضة. يعني ترون مثلا أن بعض الحيوانات المفترسة، هذا المدرب يستطيع أن يجلس مع الأسد في قفص واحد وهذا الأسد لا يهجم عليه، عند الإنسان قدرة على تغيير صفاته، على تغيير ملكاته بطريق أولى. فإذا الإنسان لا يقول أنا هذه الصفة صفة وراثية، صفة نفسية وراثية، نقول أنك تستطيع أن تغير هذه الصفة الوراثية إلى صفة مناقضة لها، لأن الإنسان قادر. هذه الصفة فقط تعطي الإنسان القابلية، وتحويل هذه القابلية إلى عمل خارجي يكون باختيار الإنسان، فالإنسان كائن مختار لا يكون مجبرا على أساس هذه القابليات النفسية، بل هو باختياره يستطيع أن يعمل على أساس هذه القابليات أو أنه يغير هذه القابليات إلى صفات أخرى فيكون عمله على أساس هذه الصفات المناقضة لقابلياته وصفاته الموروثة. مثلا إذا الإنسان لنفرض أنه ورث مثلا الجبن عن طريق الوالدين، تجد بعض الأشخاص يعني شجعان، من هو صغير يشوفه شجاع يعني ما يخاف، عنده جرأة، الجرأة قد تكون صفة وراثية. هذا الإنسان الذي يخاف مثلا من أقل شيء، هل يستطيع أن يغير إلى صفة مقابلة؟ نقول نعم، عن طريق الممارسة. يعني هذا الإنسان أول ما يدخل الظلام يخاف، أول ما يدخل صار عنده تهيؤات أن هناك أشباح وهناك أشياء، يحاول يدخل مرة ثانية نسبة الخوف تقل عنده لأنه يشوف أصلا ماكو شيء، في الواقع كان يعيش أوهام، ويحاول هكذا دائما أن يدخل إلى الأماكن التي تتطلب جرأة. يعني عندما يحس مثلا أنه إذا تكلم يشعر بخوف، هنا يجبر نفسه على الكلام، أول مرة راح يخاف، تدريجيا مع الممارسة هذه الصفة تتغير إلى صفة أخرى. يعني هؤلاء الخطباء مثلا، الخطباء المشهورين أول ما يبدأون ما يبدأون بهذه الكيفية، الخطيب أول ما يصعد المنبر أول ما يتكلم قد تكون يولى ترجف، يعني يشعر بخوف من مواجهة الناس، تدريجيا تدريجيا مع الممارسة تجد أنه عندما يصعد يتكلم ما عنده هذه الهيبة من وجود الناس، مهما كانوا لو كانوا بالآلاف يتكلم بكل حرية، ما عنده خوف، ما عنده رهبة من مواجهة الجمهور. والإنسان هكذا يستطيع أن يغير بعض هذه الصفات إلى صفات أخرى. طبعا بعض الجرأة لابد أن تكون في موضعها، يعني الجرأة لابد أن الإنسان هذه الصفات الوراثية إذا كانت صفات حسنة لابد أن يجعلها في موضعها. يعني إذا الإنسان كان عنده شجاعة أكثر من اللازم هذا يسمونه تهور، ما يسمونه شجاعة. الشجاعة الزائدة يعني الإنسان يجعل هذه الشجاعة في غير موضعها، صار عنده تهور، يعني في المواقع التي لا يحتاج فيها إلى شجاعة يدخل بهذه الجرأة ويفسد بدل ما يصلح. فإذن هذه الصفات لابد أن يعرف الإنسان كيف يستعملها في أي موضع تكون. فموضوع علم الأخلاق إذن نفس الإنسان من حيث اتصافها بالصفات الحسنة واكتساب الملكات. مسائل علم الأخلاق تكون الأبحاث التي تدور حول هذه الصفات والملكات. فإذن الموضوع النفس والصفات والملكات الأبحاث التي تدور حول هذا الموضوع أسميه بمسائل علم الأخلاق. فإذن المسائل دائما تدور حول موضوع العلم. فإذا عندك موضوع هذه الأبحاث والمسائل التي تدور حول هذا الموضوع أسميه بمسائل العلم. فيأتي علم الأخلاق يحاول أن يبين العلاقات الموجودة بين هذه الصفات. بعض هذه الصفات تكون أساسا منشأ لبعض الصفات الأخرى. لذلك عندنا لو تراجعون تفسير الميزان الجزء الأول أكو هناك شجرة للأخلاق، شجرة وتبدأ بفروع. تراجعوا في أواخر كتاب تفسير الميزان الجزء الأول أكو شجرة مرسومة للأخلاق، تبدأ بالجذع ثم بالأفرع، وهذه الأفرع تنقسم إلى أقسام. تراجعوا هذه الشجرة شوفوا كيفية علاقة الأخلاق والصفات بعضها ببعض. فإذا بعض هذه الصفات تكون منشأ لبعض الصفات الأخرى. فعلم الأخلاق يحاول أن يبين لك كيف تصل إلى تلك الصفة التي تريدها، فيعلمك المنطلق لاكتساب هذه الصفات. يأتي إلى الصفات الحسنة أيضا توجد شجرة يعلمك كيف تتغلب على هذه الصفات السيئة. فإذا يعلمنا علم الأخلاق كيف نكتسب الصفات الحسنة وكيف نتخلص من الصفات السيئة. ثم نأتي إلى الغاية والغرض من علم الأخلاق. الغاية هي تكامل الإنسان، يعني الإنسان يتقدم إلى الأمام يوما بعد يوم، صار عنده عملية تكامل. يعني يوم أمس كان عنده صفة معينة سيئة، في هذا اليوم استطاع أن يتغلب على هذه الصفة بدرجة ما، بعد ذلك استطاع أن يتغلب بدرجة أكبر، هذا يصير عملية تكامل. أو عنده صفة حسنة اليوم الثاني عنده صفة حسنة أخرى فيتكامل الإنسان. فإذا الهدف أو الغاية من علم الأخلاق أن الإنسان يتكامل تدريجيا. هذا الإنسان الذي يتكامل يقترب من الله عز وجل أو يقترب إلى الله عز وجل. هذا الاقتراب المعنوي، مو اقتراب مكاني، اقتراب معنوي. فيقال هكذا إلى أن يتخلق بأخلاق الله. الله عز وجل يتصف بالعلم، فإذا الإنسان يحاول أن يصير عالما. الله عز وجل لا يصدر منه إلا الخير، فالإنسان المؤمن دائما يحاول أن يصدر منه الخير. لذلك في خطبة المتقين في نهج البلاغة بهذا المعنى: الخير منه مأمول والشر منه مأمون. فإذا الإنسان المؤمن دائما الإنسان يتوقع منه الخير، لا نتوقع من الإنسان المؤمن الشر. فهذا الإنسان الذي يحاول أن يتخلق بأخلاق الله يقترب يوما بعد الله عز وجل، إلى أن صلى الله عليه وآله أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا بعض الأبرار يصل إلى مرتبة المتقين، إلى مرتبة العارفين، يصعد خلال هذه الدرجات إلى أن يصل إلى تلك الدرجات العالية. فيوم القيامة يأتي ويحشر مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تلك الدرجة العالية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا بعض الصحابة مثل نفرض أبي ذر، المقداد، عمار، سلمان المحمدي، هؤلاء عندما يصلون إلى تلك المرتبة العالية من خلال علم الأخلاق، يعني يعرفون كيف يتعاملون مع الأشياء الموجودة حولهم. سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه مثلا يدخلون إلى بيته يقولون أين أساسك، فيقول بحثته إلى العالم الآخر. فيدخلون إلى بيته يرون عنده ثلاثة أشياء في البيت فقط: مطهرة يعني إبريق للتطهير، وعند آنية ماعون يأكل فيه، وعند فشت يغسل فيه هدومه فقط، ما عنده شيء آخر. فيعني المعصومين عليهم السلام، الإنسان يقول هذا معصوم أنا ما أقدر لي أصل لمرتبته. نقول نأتي إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله مثل سلمان المحمدي، هذا بيته. طبعا هذا ما يعني أنت الآن في هذا الزمان تفعل نفس الشيء. سلمان المحمدي في ذلك الوقت كان يحتاج هذه الأشياء، ما يحتاج أكثر من ذلك. الآن في زماننا أنت تحتاج بعض الأشياء، حط في بيتك الأشياء التي تحتاجها فقط. لو تفكر بهذا التفكير تجد قد تصل إلى أن 60% من الأشياء اللي في البيت ما تحتاجها في الواقع. يعني الإنسان ينفض أنه يجعل لوحات وتحف في بيته، شنو الحاجة للتحف واللوحات؟ الأسئلة اتركوها بعدين إن شاء الله. أذكر مثال، أنا ما أبي أناقش في المثال. فإذا لو الإنسان فقط يفكر الشيء اللي يحتاجه يأخذه، راح يصير سلمان هذا العصر، راح يصير أبي ذر هذا العصر. يعني تأخذ من الدنيا فقط الأشياء التي تحتاجها، وأنت الآن في حالة سفر. الإنسان الآن في الواقع في سفر الدنيا ويريد أن ينتقل إلى الآخرة، أو قل أنه يعيش الآن سفر الآخرة. والإنسان حينما يكون مسافرا لا يأخذ معه إلا ما يحتاج، وما يحمل معه أثاث البيت مثلا، وإنما يأخذ ما يحتاجه. فالإنسان لو فكر أنه يعيش سفر الآخرة وهو في هذه الدنيا، المفروض أنه يقتصر على ما يحتاج. تحتاج إلى سيارة، نعم، ولكن ما هي السيارة التي تحتاج؟ تحتاج إلى أثاث في البيت، فما هو الأثاث أو ما هي الأثاث التي تحتاجها؟ تحتاج إلى بيت، ما هو البيت الذي تحتاجه؟ فإذا الإنسان يفكر على أثاث الحاجة فقط يستطيع أن يتخلى عن كثير من الأشياء في هذه الدنيا، فيعيش في هذا العصر، يكون أبو ذر زمانه في هذا العصر. إبراهيم عليه السلام كان أمة لوحده كما في الآية الكريمة. فإذا كان أمة، أنت الآن في هذا الزمان تستطيع أن تكون أمة في زمانك. وهذا مو أمر صعب، لأننا نأخذ هذا ما نقول من المعصومين، نأخذ من صحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كانوا يعيشون بهذه الكيفية. يعني عندما نسمع قصصهم نقول ما شاء الله، والصلوات لم تنطلق. الصلوات تنطلق لماذا؟ عندما نسمع قصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام تجد أن المجلس يضج بالصلوات. مو هالهدف أن فقط أن المجلس يضج بالصلوات، يعني نعرف هذه القصة كيف نتعامل مع القصة التي تروى عن أهل البيت عليهم السلام. نعم الإنسان لا يصل إلى مرتبتهم، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وهذه الصفات الأربعة الإنسان يمكن أن يقوم بها. فإذا الإنسان يقتصر على حاجاته في الدنيا، فإذا يقتصر على هذا تأكدوا أن هذا المعاش الذي يستلمه يستطيع أن يوفر جزءا كبيرا منه ويعطي الآخرين أيضا، وأيضا يظل عنده مبلغ من المال للضروريات وللحاجات الطارئة. ولكن مشكلتنا أن هذا المعاش نأخذه إلى نصف الشهر ما عندنا، نقول ما عندنا، خلص المعاش. لماذا خلص؟ لأن علينا كثير من الأقساط، وهذه القروض مو بالضرورة أنها كلها تكون قروض ضرورية. الإنسان إذا يقتصر من الممكن أنه لا يقترض في كل حياته، لا يقترض، يعيش على ما يكون عنده. نعم إذا كان هناك أمر ضروري الإنسان يستطيع أن يأخذ هذه القروض. إذن هذه الأمثلة اللي أضربها ممكن تناقشون، إحنا مو هدف المثال، يعني هذا المثال طبق على أي أمر آخر. يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مرتبة أهل البيت عليهم السلام لابد أن نرى أقوال وأفعال أهل البيت سلام الله عليهم. هذه الأفعال والأقوال هي في الواقع تكون قدوة للإنسان المؤمن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله هو الأسوة الحسنة، هو القدوة، الإنسان لابد أن يحاول أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. أفعال الرسول صلى الله عليه وآله هي ليست خاصة به. نعم هناك بعض الأشياء تكون من مختصات النبي، ولكن الأفعال بشكل عام التي يقوم بها في الواقع هي أفعال أيضا للمؤمنين. يعني عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولعل في الحجاز في الحجاز أو في اليمامة من لا طمع له في القرص أو عهد له، أو بالعكس طمع له في القرص أو عهد له في الشبع، هذا يعطينا منهج المفروض. يعني أيضا أقنع أن يقال أمير المؤمنين، أيضا إحنا نقدر نقول أقنع أن يقال عني إني مؤمن. المؤمن لابد أن يحمل هذه الصفات الإيمانية، إذا حمل هذه الصفات الإيمانية ذات الوقت نقول عن هذا الإنسان مؤمن. الإنسان هو لابد أن يرى هذه الصفات الإيمانية الموجودة في القرآن وفي الروايات. إذا استطاع أن يجسد هذه الصفات ذلك الوقت يستطيع بكل ثقة وبكل يقين يقول أنا مؤمن، مو فقط مؤمن ذا ظاهري، بل يكون مؤمنا حقيقيا. وهذا المؤمن الحقيقي هو الذي يريده أهل البيت عليهم السلام. فهدف والغرض من علم الأخلاق أن الإنسان يتخلق بأخلاق الله عز وجل. ففي هذا الكتاب يأتي المؤلف حفظه الله سوف يطرح بعض العناوين ويأتي يفصل قليلا، ثم يأتي إلى الآيات والروايات التي تختص بهذه الصفة. هذا الكتاب جيد أنه شامل لكل الصفات الأخلاقية. وطبعا نحاول هذه الصفة عندما نأخذها أيضا نجسدها، يعني بمجرد ما نسمع هذه الصفات نحاول أن نجسد هذه الصفات في أنفسنا، بحيث هذه التعاريف التي نأخذها، الآيات القرآنية، الروايات، نحاول أن نجسد هذه الصفات في أنفسنا. فبعد الدرس المفروض الإنسان عندما يذهب إلى بيته يتذكر هذه الصفات، فتدريجيا سوف يجد الإنسان أنه كثير من الأفكار التي كان يؤمن بها راح تتغير إلى أفكار أخرى، وهذه الأعمال التي تترتب على هذه الأفكار أيضا سوف تتغير إلى أعمال أخرى. فالآن باعتبار أن العرف موجود، كثير من الأفكار الموجودة عندنا مأخوذة من العرف، لكن ليس كل ما يأتي من العرف يكون شيء جيد. لابد أن نعرف ما هي الأشياء التي نأخذها من العرف والأشياء التي لا نأخذها من العرف. فنتعلم من علم الأخلاق كيفية التعامل مو فقط مع الأعراف، بل كل ما يكون في هذه الدنيا. يعني هذا الماء تعرف كيف تتعامل معه، هذه النظارة كيف تعرف كيف تتعامل معها، هذه الساعة كيف تتعامل معها. فالإنسان في هذه الدنيا عبارة عن علاقات مع الأشياء، فلا بد أن يعرف كيف يكون هذه العلاقات. بعض العلاقات مطلوبة، بعض العلاقات التي يكونها الإنسان مع الأشياء غير مطلوبة. مثل الإنسان الذي يشتري سيارة جديدة، تجد أن هناك علاقة مع السيارة الجديدة. لما يدخل إلى السيارة الجديدة أكو حالة معينة تحصل عنده، صحيح ولا لا؟ طب هذا الإنسان لو يركب سيارة قديمة هذا الشعور ما يصير عنده. فإذا هل هذا الإحساس عندما يصعد الإنسان، وخاصة الشاب الآن في أول ما يسوق السيارة، تجد لما يركب السيارة عنده شعور خاص مو مثل الكبير اللي اشترى عدة سيارات، هل هذه الحالة مطلوبة عند الإنسان؟ الإنسان الذي يشتري بيتا جديدا عندما يدخل إلى هذا البيت الجديد أكو شعور خاص عنده، هذا الشعور سوف يزول بعد سنة، هل الإنسان مطلوب منه أن يكون عنده هذا الشعور أو لا؟ هذا الشعور يأتي من بناء الإنسان لعلاقة مع بيته. هل هذه العلاقة الدين يدعو إليها أو لا يدعو إليها؟ من خلال علم الأخلاق نستطيع أن نعرف. فإذا هذه الأشياء الموجودة في الدنيا هناك علاقات تتكون معها، كيف نكون هذه العلاقة، وما هي العلاقة المطلوبة وما هي العلاقة غير المطلوبة للأشياء الموجودة في الدنيا من خلال علم الأخلاق. إذا استطعنا أن نستفيد من هذا العلم تجد أن كثير من العلاقات التي كونتها في السابق الآن سوف تخف عندك، راح تصير عندك ثورة على حياتك. كثير من الأفكار التي سابقا كنت تدافع عنها من المدافعين عنها، بعد أن تدخل إلى الحوزة العلمية هذه الأشياء التي كنت في السابق تدافع عنها من الممكن الآن تكون ضدها، وبالعكس أكو أفكار كانت عندك أنت ضدها الآن بعد ما تدرس تجد لا، أن الحق كان مع ذلك الإنسان الذي كان يتكلم عن علم، فتكون أنت من المدافعين عن هذه الفكرة. فإذا هذا العلم يعطي الإنسان نور وبصيرة، إذا استطاع أن يكتسب الإنسان هذا النور والبصيرة من هذا العلم نقول أنه قد استفاد من هذا العلم. إذا لم يستفد من الممكن أن هذا العلم يصير عنده حجاب بينه وبين الله عز وجل، يعني يصير حجاب بدل ما يستفيد من هذا العلم يصير حاجز بينه وبين الله، حاجز بينه وبين الجنة، فيكون هذا العلم وبال عليه، بالعكس ما يستفيد من هذا العلم. فإذا دورنا أن نستفيد من هذه العلوم بشكل عام، العلوم التي تسمى بالعلوم الدينية، حتى الإنسان يستطيع أن يتدرج في ثماره ويقترب من الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.